الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وقد ذكر المؤلف شيئا من الأحكام المتعلقة بالمحرمات المذكورة في قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وكان من المسائل التي ذكرها المؤلف أن من أنواع الضرر ما يكون إكراها من الظالم، من أنواع الضرر الجوع عند المخمصة الشديدة، من أنواع الضرر الفقر. وقد ذكر شيئا من أحكام ذلك، فقال: الإكراه يبيح جميع المحظورات بشرط وجود الشروط التي تجعل الإكراه معتبرا، منها أن يكون الإكراه من قادر على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على الظن أنه يمكن أن يوقع، ومنها لا يكون مقتضى الإكراه أقل من المحظور، ومنها لا يمكن دفع الإكراه إلا بفعل المحظور. قال: وأما المخمصة يعني الجوع الشديد فلا خلاف في جواز الشبع منها إذا كانت دائمة، أما إذا كانت نادرة فوقع الخلاف، فطائفة قالوا ما يأكل إلا بقدر حاجته، وآخرون قالوا يجوز له أن يأكل حتى حد الشبع. ثم ذكر مسائل الاضطرار إلى الخمر قد يكون للإكراه، فهنا يجوز له الشرب بشروطه، وقد يكون للعطش فهنا لا يحل له أن يشرب لأن الخمر يزيده عطشا. وذكر مسألة: ما لو غص فإنه يجد ولم يجد ما يسيغ الغصة إلا الخمر فإنه يجوز له إساغة الخمر اللقمة بها. ثم ذكر المؤلف تعريف الباغي والعادي، فقال: الباغي هو الطالب سواء كان لخير أو لشر. قد استثني من هذا طالب الشر، وذكر أن العادي هو المجاوز لحده، فالباغي يأكل الميت، فالباغي من البغاة من يأكل من الميت فوق حده، والعادي من يأكل الميت مع وجود غيرها. وذكر المؤلف خلافا في هذا، ثم ذكر المؤلف: ما لو كان سبب الترخيص محرما، هل تستباح الرخص؟ عندنا مسافر سافر لغير معصية لكنه يعصي الله في سفره، فيجوز له أن يترخص برخص السفر. والثاني إنما سافر ليعصي، فسفره سفر معصية لأن سبب السفر معصية، سافر ليقطع الطريق. فالجمهور يقولون مثل هذا لا يستبيح رخص السفر من الجمع والقصر والفطر، خلافا للحنفية. والمؤلف قال: الصحيح أنه لا تباح له بحال، لأن الله أباح له الرخص عونا على طاعته، والعاصي لا يعان على معصيته باستباحة هذه الرخص، لأنه يمكنه أن يتوب في الحال. ما يأتينا إنسان ويقول هذا مضطر يريد أن يأكل ما عنده أكل، كيف تمنعونه؟ نقول يمكنه أن يتوب وأن ينوي أن سفره هذا ليس مقصودا للمعصية، وبالتالي يحل له أن يأكل. ثم ذكر المؤلف مسألة ما لو وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا وصيد حرم، ماذا يفعل؟ وذكر أقوالا أخرى متعلقة بهذا. قال: إذا وجد المحرم صيدا وميتة، قال علماؤنا يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، ثم ذكر مسألة التداوي. المؤلف يرى أن التداوي من أنواع الاضطرار، يجوز أن يفعل، أن تفعل أو أن يستعمل فيه المحرم، فقال بأنه إذا تغيرت صفة المحرم فحينئذ يتغير اسمه ويتغير حكمه، وإن بقيت صفة المحرم وكان مضطرا له من أجل التداوي الجمهور يجيزون له ذلك، والصواب أنه لا يجوز لحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ويستثنى أو يخرج من هذا ما لا يكون على سبيل التداوي وهو من باب الغذاء، مثل مثلنا له قبل قليل الصمامات، كذلك لو احتاج إلى عظم ولم نجد إلا عظم كلب وليستعمله، لأن هذا ليس تداويا. التداوي الخروج بالبدن من الحالة التي تخالف المألوف إلى المألوف، فالمرض اعتلال يجعل البدن يخرج من الحالة المألوفة إلى غيرها، بينما الجوع نقص في الغذاء، فالتداوي لا يكون إلا بالحلال. وأما الطعام وسد حال الجوع والنقص فيجوز أن يكون بغير المباح، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويبقى النظر فيما يأتينا من الأشياء، هل هو تداوي أو لا؟ ومن أمثلة ذلك في بعض الأدوية توضع أجزاء محرمة من خمر أو خنزير من أجل حفظ الدواء لا من أجل التداوي به، فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب. قال المؤلف: والصحيح عندي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، لأن منه عوضا حلالا، ولا يوجد في المجاعة من هذه العوض، من هذه الأعيان عوض. حال الجوع يقول يأكل ما يجد إلا الميتة، حتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها، كما لا يجوز التداوي بها لوجود العوض. وقد استدل بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أي تداوى بها، قالت: ليست بدواء ولكنها داء. وفي قول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، تحريم كتمان شيء من الأحكام الشرعية، إذا احتاج العباد إليه وكانت أذهانهم تفهمه كما تقدم. في هذه الآيات تحريم الاستعاضة بشيء من الدنيا وكتم العلم من أجل هذا، وفيه بيان أن ما يؤخذ من أمور دنيوية من أجل كتم العلم فإنه مال حرام وسحت خبيث. وفي هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأنه نفى أن يكون يكلم هؤلاء، فدل هذا على أنه يكلم غيرهم، والمراد لا يكلمهم كلام رضا. وأما كلام الحساب والمؤاخذة فهو يكلمهم، لحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه. وفي هذه الآيات دلالة على أن المال الحرام من أسباب سوء التصور ومن أسباب فساد العمل، فمن يأكل المال الحرام يفتن ويصبح لا يميز بين الخير والشر والحق والباطل، وبالتالي لا تتزكى نفسه. في هذه الآيات التعجب من جرأة أولئك الذين يقدمون الدنيا على الآخرة، في هذه الآيات أن إنزال الكتاب بالحق، بالتالي من أراد أن يسير به على الباطل فإنه مخالف لمقصد الله عز وجل. في هذه الآيات تحريم الاختلاف في الأحكام الشرعية، أن الأصل عدم الجواز إلا ما كان من طبيعة ابن آدم يعجز الناس عن الانفكاك عليه. وبهذا نعلم أن من قال الاختلاف محمود أنه مخالف لمقتضى النصوص، بل الاختلاف مذموم والاختلاف شر كله. فإن قال قائل بأن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالجواب عن هذا أن الآية تذم الاختلاف، فإنه بيّن أن حال الاختلاف مغاير لحال الرحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأما قوله ولذلك خلقهم أي ليرحمهم لا ليختلفوا، والآيات التي فيها نهي عن الاختلاف كثيرة متعددة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، خصوصا إذا أدى ذلك إلى التنازع والتفرق والعداوة والبغضاء وقدح كل فريق في الآخر. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في هذا درء الاعتراض الذي اعترض به اليهود على المسلمين عندما حولت القبلة، عندما حولت القبلة. ليس ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في قرن الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، وهذا يسير عليه عدد من النصوص الشرعية التي جاءت بالقرن بينهما في الكتاب وفي السنة. ولذلك لا بد من تقديم والاهتمام بهذا الجانب، الإيمان بالكتاب والسنة. قال: وأقام الصلاة. فيه الأمر بإقامة الصلاة. وآتى المال، قيل المراد بهذا الزكاة، وقيل المراد به النفقة أو يدخل فيه النفقة. وقد وقع اختلاف في مسألة هل في المال حقوق أخرى غير الزكاة أو لا، فهناك أشياء تجب لما يعرض على الناس، ومن أمثلته ما ينوب الناس في أيام المجاعات. وفي هذه الآيات دليل على جواز حب المال، وأنه لا يلحق الإنسان فيه حرج، لقوله: وآتى المال على حبه. وفي قوله ذوي القربى، العلماء فيها قولان: قول يقول بأن المراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بتفقد حوائجهم، وقول يقول بأن المراد قرابة المنفق والمتصدق. وقوله واليتامى، الأصل في اليتيم من بني آدم من فقد أبوه، حينئذ في الغالب يفقد من يعوله وينفق عليه، ولذا شرعت النفقة له. وأما إذا كان اليتيم غنيا لكون عنده ورث، في هذه الحال لا يدخل في المقصود هنا. وقوله المال ليس المراد خصوص النقود، بل كل ما يتمول ويمكن أن يستعاض عنه بغيره. في قوله والمساكين، العلماء لهم مناهج في تفسير هذه اللفظة. قيل المراد من لا يسأل مع حاجته، قيل المراد من يجد ما يقوم ببعض حاجته لا بجميعها. في الحديث: ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، لكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه. وقد وقع اختلاف بين العلماء أيهما أكثر حاجة، المسكين أو الفقير. قال الجمهور: الفقير أشد حاجة. فقال الجمهور: المسكين أشد حاجة. قال الحنابلة: الفقير أشد حاجة. لعل القول الحنابلة أقوى، لأنه قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.